السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. نتحدث اليوم عن طبقة مسحوقة مهمشة لا صوت لها، صوتها سيعلو في برنامج بالصوت العالي اليوم. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة كل يوم خميس بعد موجز 11 صباحا. وننوه لحضراتكم مستمعينا الكرام أن هذه الحلقة ستكون الأخيرة في هذا الموعد، وفي الأسبوع المقبل نلتقي إن شاء الله في موعد جديد وهو يوم الأربعاء تمام 10 مساء. وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة مها شهوان بعنوان عمال النظافة في المستشفيات بيئة ملوثة وحقوق مسلوبة. وحول هذا الموضوع الهام والحساس معنا في استديو إذاعة صوت الأقصى الأستاذ سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين. أهلا بك أستاذ سامي.
أهلا وسهلا.
وسيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد المدهون رئيس الصحة المهنية في دائرة السلامة في وزارة العمل، وسينضم إلينا أيضا الدكتور رامي العبادلة رئيس اللجنة المركزية لمتابعة شركات النظافة. نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص التحقيق الصحفي، كونوا معنا.
دوما يكون الحديث عن عمال النظافة في قطاع غزة يتعلق بإضرابهم عن العمل وعدم حصولهم على أجورهم رغم أنها أبسط الحقوق التي تكفل لهم العيش بأمان، فلم يتساءل أحد إن كانت آمنة أم ملوثة ويمكنهم التعامل مع المخلفات الطبية. الأجور التي يتلقاها عمال النظافة لا تتعدى 700 شيكل رغم عملهم في بيئة قد تصيبهم بالأمراض بمجرد تعامل أي منهم بجهل مع المخلفات الطبية ودماء، عدا عن أن إضرابهم ينذر بكارثة صحية تحدق بالمرضى، الأمر الذي قد يدفع للتساؤل عن مدى توفر بيئة عمل صحية لهم. نبشت المحققة لأول مرة عن البيئة الصحية لعمال النظافة في المراكز الطبية ومستشفيات قطاع غزة. في البداية كان الوصول إليهم سهلا، لكن الحديث عن تفاصيل حياتهم اليومية ومدى تعرضهم لإصابات عمل كوخز الإبر عن طريق الخطأ أو الإصابة بفيروس كان صعبا، مما دفع غالبيتهم للتهرب خشية أن يفقدوا الشواكل القليلة التي يحصلون عليها من صاحب الشركة نهاية كل شهر. إحدى الحالات التي كانت الدافع الأول للتنبيش عن البيئة الصحية لعمال النظافة في المستشفيات كانت للسيدة أم شادي، وهي اسم مستعار، قررت العمل لإعالة أبنائها بدلا من الانتظار في طابور المعونات الغذائية التي يحصلون عليها من حين لآخر، فهم بحاجة إلى سيولة مالية لسد احتياجاتهم. طرقت أم شادي جميع الأبواب علها تحصل على فرصة عمل، فذهبت إلى المحال التجارية والمصانع والمخابز، فكان الرفض هو سيد الموقف، حتى اهتدت أخيرا إلى طرق إحدى شركات النظافة فتم قبولها للعمل في إحدى المستشفيات جنوب القطاع بعدما خضعت لفحص خلو الأمراض من قبل وزارة الصحة. لم يمضي على عملها عامان حتى سقطت مغشيا عليها داخل أروقة المستشفى ليكتشفوا فيما بعد أنها تعاني من الكبد الوبائي، وبعدها توفيت، الأمر الذي دفع عائلتها برفع دعوى تعويض على شركة النظافة التي تعمل لديها بسبب التقصير بحقها وعدم إجراء الفحص بشكل دوري كما هو متعارف. رفعت القضية في المحكمة مدة عامين، لكن سرعان ما تنازل ذو العامل عن حقها، حتى تبين لاحقا أن صاحب الشركة قام بالضغط على عائلتها وتهديد بناتها وشقيقاتها اللواتي يعملن لديه بالشركة أن يتم فصلهن في حال استمرت القضية مرفوعة عليه، ونظرا لضيق الحال تنازلت العائلة. ربما هذه الحالة الوحيدة التي تجرأ ذووها على رفع قضية في المحاكم الغزية لأخذ حقوقها بعد تعرضها لإصابة عمل. في المقابل العشرات من عمال النظافة يفضلون الصمت رغم تدهور وضعهم الصحي بسبب البيئة غير الآمنة التي يعملون بها خشية فقدانهم الشواكل التي يعملون لجنيها وسد رمق عائلاتهم. وبعد طرق الأبواب كافة للوقوف على خلق بيئة صحية لعمال النظافة في المستشفيات، لابد من تشديد الرقابة على إلزام شركات النظافة بتوفير بيئة آمنة للعمال والحرص على عدم إصابتهم بمرض مهني من خلال توفير أدوات السلامة لهم دون الاستعلاء عليهم عند التعامل أو استغلال من هو على البركة منهم ومنحه القليل من المال دون الاكتراث لأي إصابة قد تودي بحياتهم، عدا عن تطبيق القانون واللجوء إلى الجهات القانونية لمعاقبة كل من تسول له نفسه باستغلال تلك الفئة العاملة. لبرنامج بالصوت العالي.
إذن قصص مفجعة وحقوق ضائعة مستمعينا الكرام، تم كما تابعنا وإياكم في هذا التقرير والذي يلخص التحقيق الصحفي للزميلة مها شهوان من صحيفة الرسالة بعنوان عمال النظافة بالمستشفيات بيئة ملوثة وحقوق مسلوبة. وبكل تأكيد سنتابع حديث ضيوفنا وسنثري النقاش بعد أن نأخذ معنا إسماعيل أبو عمر من محافظة خان يونس، حيث سيكون اليوم افتتاح فعاليات يوم الأسير الفلسطيني. إسماعيل، ما الذي يجري حيث أنت؟ تفضل بإيجاز لو سمحت.
نعم، نحن الآن متواجدون أمام منزل الأسير محمد أبو غالي والمعتقل منذ 17 عاما في سجون الاحتلال الصهيوني، طبعا سجون الاحتلال التي تعبر عن مدى الظلم الصهيوني بحق أسرانا وأبناء شعبنا بشكل عام. عموما الآن يتم الإعلان عن بدء وانطلاق فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 من شهر أبريل. بالتأكيد هنا جميع الفضلاء الفلسطينية وكذلك أبناء شعبنا الفلسطيني يتواجدون في هذا المكان من أجل مشاركة فعاليات هذا اليوم وانطلاق هذه الفعاليات التي تبدأ من محور خان يونس ومن ثم تمتد إلى كل باقي مناطق قطاع غزة في أقصى الجنوب وفي أقصى الشمال، بل حتى يمتد إلى مناطق الغربية المحتلة، خاصة أن هذا اليوم يشكل بالنسبة للفلسطينيين يوم إصرار ويوم تحدي لطلب الاحتلال وسياسة الاحتلال باتجاه الأسرى، ويتجدد فيه التأكيد وكذلك المطالبة بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل تكاسم أسرى والإفراج عنهم بعد العذابات التي يتلقونها من قبل السجان داخل سجن الاحتلال. بالتأكيد هنا نعم. التواجد كبير وفصائل العمل الوطني متواجدة وكذلك مشاركة كبيرة من قبل مواطنين ومثلي هيئات ومؤسسات فلسطينية ووطنية.
سنتابع بكل تأكيد يعني تفاصيل هذا الموضوع في نشراتنا وتغطياتنا الميدانية اللاحقة. أشكرك جزيل الشكر وأعتذر عن المقاطعة إسماعيل أبو عمر. وأعود الآن لبرنامجنا. أستاذ سامي، بكل تأكيد تابعت هذا التحقيق والتقرير الذي لخص هذا التحقيق الصحفي، كيف تتابعون أنتم في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ودائما ما يطفو على السطح موضوع عدم تلقي موظفي النظافة في مستشفيات قطاع غزة كافة رواتبهم وأجورهم رغم أنها أقل من الحد الأدنى للأجور، ولكن هنا نتحدث ونخصص هذه الحلقة عن البيئة الملوثة والحقوق المسلوبة التي يعمل في ظلها عمال النظافة بالمستشفيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أستاذ يوسف، يعني في الحقيقة لا يخفى على أحد كما تحدث التقرير وكما تحدث يعني منذ 4 شهور أو 5 شهور نحن في غزة نعيش مشكلة وأزمة عمال النظافة، ومشكلة وأزمة عمال النظافة الكل يدرك أنها لا تمثل 830 عامل نظافة، إنما تنعكس على أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة. عمال النظافة مشكلتهم ليست مشكلة الساعة أو مشكلة اليوم، نعم. هي مشكلة مستمرة منذ سنوات، مشكلة طال أمدها، وكان من المفترض أن هذه المشكلة أن يسعى الجميع لإنهاء هذه المشكلة، لأنه كما قلت هي لا يعني لم تبقى مشكلة 800 عامل، إنما تنعكس على 2 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة. هؤلاء العمال برغم أنه عددهم قليل جدا إلا أنه حقوقهم يعني الحقيقة يعني مسلوبة بشكل كبير جدا داخل قطاع غزة. عندما تتحدث عن عندما تتحدث عن رواتب 700 شيكل حوالي 200 دولار، عندما تتحدث عن البيئة التي يعمل بها هؤلاء العمال هي بيئة غير صحية، بيئة غير مناسبة للعمل، لا يتم إخضاعهم للفحوصات الشهرية أو الفحوصات السنوية للتأكد من صحتهم، لا يتم توفير عوامل السلامة المهنية اللازمة لعملهم. لذلك نجد أن هؤلاء العمال يعملون في بيئة مخيفة جدا، تجد أن هذا العامل يعمل وهو خائف، يعني 700 شيكل، هل تستحق 700 شيكل أنه يخاطر بصحته، يخاطر بنفسه من أجل هذا؟ يعني ممكن أن يصاب بأمراض معدية، ممكن أن يصاب بأمراض مزمنة، ممكن أن يصاب بأمراض قاتلة،
نعم،
من أجل 700 أو 730 شيكل. الحقيقة أوضاعهم صعبة جدا، أوضاعهم مزرية جدا.
طب أستاذ أسامي، من يتابع، من يراقب، من يعني يأخذ حق هؤلاء يعني المظلومين وهذه الشريحة المطحونة في المجتمع؟ يعني التحقيق الصحفي تحدث عن أن عدد كبير من هؤلاء من عمال النظافة يحملون شهادة البكالوريوس، و2% يحملون درجات عليا في الماجستير، ويتلقون رواتب متدنية، بالإضافة لذلك يعملون في بيئة ملوثة ووضعهم صعب. من يتابع هؤلاء؟
أخي كريم، يعني نحن في اتحاد نقابات العمال، يعني ولا يخفى على أحد، يعني نحن من تصدر مشهد اللي هو الدفاع عن حقوقهم، سواء في موضوع تأخر رواتبهم، سواء المشكلة مع غزة أو مع رام الله حكومة الوفاق أو غير ذلك، نحن من تصدر هذا المشهد. في كل عام نحاول توفير ما نستطيع من دورات عوامل السلامة المهنية. أخي الكريم، عندما تتحدث عن بيئة، المفروض أن هؤلاء أن المشرف عليهم وزارة الصحة، والكل يعلم ما هي وزارة الصحة. هل نقابات العمال يعني لديها خبرة أكثر من وزارة الصحة لتوفر بيئة صحية لازمة؟ هل وزارة العمل مثلا دار التفتيش لديها الخبرة مثل المفروض أنه هذه مسؤولية وزارة الصحة، هي الوزارة التي تعلم بواطن الأمور، تعلم أين تقع الأمراض، تعلم أين تقع مثل هذه الأمور. المفروض أنه هؤلاء يعملون لدى وزارة الصحة، تحت رؤية وزارة الصحة.
نعم.
المفروض أن وزارة الصحة هي من تسعى لتوفير
وزارة العمل أيضا،
وزارة العمل والنقابات.
نعم.
لكن في رأس المفروض أنه في رأس الدور أنه وزارة الصحة، هم أصحاب الخبرة في هذا الموضوع. هل النقابات لديها خبرة في الأمور الصحية؟ هل وزارة العمل لديها خبرة دار التفتيش؟ هذا أمر يخص وزارة الصحة. المفروض أن وزارة الصحة هي أكثر الناس خبرة، هي موجودة في الميدان. يعني عندما تقوم النقابات بزيارة شهرية مثلا، تقوم دار التفتيش في وزارة العمل زيارة شهرية، لكن وزارة الصحة هي الموجودة يوميا في المكان. المفروض أن هؤلاء العمال يعملون تحت إشراف وزارة الصحة.
نعم.
المسؤول الأول والأخير المفروض هي وزارة الصحة، وهي ما تتحمل مسؤولية توفير بيئة عمل مناسبة.
معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ أحمد المدهون، رئيس الصحة المهنية في دائرة السلامة في وزارة العمل. أستاذ أحمد، السلام عليكم وأهلا بك معنا في الصوت العالي.
حياك الله.
توفير البيئة الصحية السليمة لعمال النظافة في المستشفيات كافة مسؤولية من أستاذ أحمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لك ولضيوفك الكرام وأخونا العزيز أبو سامة رئيس الاتحاد العام لقضاء عمال فلسطين، وإلى جميع السادة المتابعين والسامعين للقناة. طبعا إحنا كوزارة العمل ممثلة بالإدارة العامة للتفتيش نقوم منذ اللحظة الأولى لمتابعة ملف عمال النظافة الذين يعملون في القطاع الصحي، إذا كان بالمستشفيات أو بمراكز الرعاية الأولية. طبعا نحن والإخوة في وزارة الصحة ووزارة المالية وكثير من المؤسسات الحقوقية التي تعني بمفهوم أو موضوع السلامة والصحة المهنية، ويعتبر هذا القطاع من هو أشد القطاعات خطورة حسب تصنيف قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وجميع اللوائح المفسرة، والذي تلا بعض قرارات لوزير
رغم أنه أشد القطاعات خطورة.
نحن في وزارة العمل نقوم بمتابعة هذا الملف، نقوم بزيارة اللي هو المستشفيات والمراكز التي يعمل بها فئة العمال، وبالتالي يكون عبر مفتشين العمل على كافة المحافظات. ويعني بخصوص هذا الموضوع يعني انتهينا قبل أشهر من حملة تفتيشية على جميع هذه المستشفيات، وقمنا بتوجيه استيفاءات وإجراءات ووصولا إلى محاضر ضبط لتحويلها للنيابة العامة لانتهاك هذه المؤسسات وهي الشركات التي تعمل وفق المنقصات الأخيرة اللي هو شهر 9/2017 فيما يتعلق بشروط وظروف العمل. نحن لا نقبل أي انتهاك وفقا اللي هو المناقصة التي تم إبرامها مؤخرا. ناهيك عن موضوع احنا حركز موضوع الحد الادنى للاجور، نعم الحد الادنى للاجور تم اقراره من نفس الوزراء.
ربما موضوع الحد الادنى للاجور، موضوع الحد الادنى للاجور سيد احمد نناقشه في حلقه اخرى. موضوعنا اليوم وارجو ان تستمع يعني لنا، موضوعنا اليوم نناقش ونخصص هذه الحلقه لموضوع البيئه الصحيه التي من المفترض تواجدها في مستشفيات قطاع غزه والشروط التي من الممكن أن يتخذها عمال النظافة كي لا يصابوا بأمراض يعني مثل قصة أم شادي وأم محمود وغيرها. هذا ما نناقشه وليس قضية يعني الأجور.
نعم نعم، نحن مؤخرا قبل 4 شهور قمنا بإرسال اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواجب توافرها في بيئة العمل الخاصة بقطاع النظافة للإخوة في وزارة الصحة، حتى يكون لوزارة العمل التي تمثلها الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل أن تكون عضو رئيسي في المناقصات والعطاءات والترسية في هذا الموضوع. نقوم بعقد كثير من اللقاءات الميدانية وغرش العمل، وبهذا الموضوع أيضا يوجد في جميع المستشفيات لجان ممثلة عن العاملين داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي تتبع هذه الشركات لتعريفهم وتثقيفهم في موضوع السلام والصحة المهنية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، نحن في وزارة العمل نقوم قمنا بزيارة هذه الأماكن العمل وتوصيل رسالة لأصحاب العمل ما هي المعايير الواجب توافرها داخل هذه.
طيب يعني هذا ما تقوله وزارة العمل، هذا ما تقوله وزارة العمل، ولكن يعني الشهادات التي نقلها التحقيق الصحفي من العاملين في المستشفيات يعني تختلف عما تتحدث عنه سيد أحمد. دعني أقتبس لك مما نقله التحقيق الصحفي. أم محمود وهي اسم مستعار تقول أعمل لديهم منذ 7 سنوات وتلقيت لمرة واحدة فقط التطعيم وعلى نفقتي الخاصة، وفي حال إصابة أحد العمال بمرض جميعنا يشعر بالخوف ونطالب بإجراء فحص طبي، لكن الشركة ترفض دفع الرسوم مما يضطرنا لصرف النظر عن ذلك لسببين: توفير المبلغ البسيط وعدم الكشف عن مرضنا فنخسر العمل. تتحدث عن يعني لوائح وقوانين تعمل بها وزارة العمل، ولكن على ما يبدو أن هذه اللوائح والقوانين غير مطبقة على أرض الواقع، وهذا ما نقله التحقيق الصحفي.
أخي العزيز، فيما يخص الفحوصات الطبية الابتدائية، غير مقبول أن يعمل أي عامل في هذه المهنة إلا حتى وزارة الصحة تضغط في هذا المجال. لابد أنه يجري فحص طبي ابتدائي قبل مزاولة العمل، هذا من ناحية. وحتى تطبيق القانون لهذه المهنة من المهنة الخضراء يستوجب على جميع العاملين في هذا القطاع كل ست شهور يتم إجراء فحص طبي دوري لمعرفة إذا كان في إصابة أو تعرض هذا العامل لمرض مهني. ونحن أيضا توجهنا برسالة لجميع أصحاب العمل وأصحاب المؤسسات، ومن خلال لقاءاتنا مع العاملين في هذا القطاع إذا كان ذكور أو إناث، يوجد لدينا 5 دوائر تفتيش منتشرة في قطاع غزة، يوجد باب اللي هو قسم خاص في الشكاوى العمالية، قسم خاص في إصابات العمل. نعم يوجد عزوف من العاملين في هذا القطاع لتقديم شكواهم للوضع الاقتصادي الصعب، لأنه ممكن يترك عمله، إلا أنه قانون العمل قانون واضح وصريح ويحمي هذه الفئة. فيما يخص بالتقرير الصحفي نعم موجود انتهاكات في جميع الشركات.
انتهاكات وانتهاكات جسيمة أستاذ أحمد، يعني أعتذر عن المقاطعة. معدة التحقيق الصحفي مها شهوان التقت بأحمد عبدو مسؤول إحدى الشركات منذ 18 عاما وقال لها بالحرف الواحد حسب التحقيق أنه يحرص على أن يكون العامل حاصلا على شهادة خلو أمراض، ولكن في المقابل بعض عمال النظافة حينما قابلتهم الصحفية التي قامت برصد هذا الموضوع ذكروا لها أنهم يعرفون حالات تعاني المرض لكنهم حصلوا على شهادة خلو من الأمراض. كيف يحدث ذلك؟
يحدث ذلك باختصار، الآن وفق القانون يتحمل صاحب العمل إجراء الفحوصات الطبية الابتدائية لجميع عمال وأيضا الثورية، وتعتبر وفق القانون على نفقة صاحب العمل. وبالتالي عندما نزور الآن أي مستشفى أو مركز رعاية أولية من يفترض أن يكون نسخة من شهادة كل الأمراض التي تصدر عن وزارة الصحة في اللي هو في ملفات الخاصة اللي هو رئيس قسم الفندقية التابعة لهذه المؤسسة الصحية، وبالتالي يجب عدم استمرار أو استئناف عمل لأي عامل إلا برجوع به الشهادة لكل الأمراض. أما إذا كانت أصحاب العمل بيعتبر أنه بعض العمال الذين يتركوا العمل لسبب الأسباب فبيدعي أن هذا العامل له 3 أيام له 5 أيام، وبالتالي نحن في إطار تجهيزه اللي هو عرضه على نشر الكوميسيون أو فحوصات اللي هو المطلوبة إنه يجري هذا العامل. ونحن هنا نؤكد عبر إذاعة الأقصى لجميع العمال أن مكاتب العمل ومديرية العمل ودوائر التفتيش المنتشرة على جميع محافظات القطاع غزة الخمسة موجودة لاستقبال شكواكم ونعمل بها نهارا وليلا ومساء.
نعم.
نحن لا نقبل فيما يخص السلام والصحة المهنية.
نعم.
لأنه عندما يحدث أمراض مهنية للأسف الشديد يبدأ بخلط الأوراق، لا يوجد فحوصات طبية ابتدائية لجميع العاملين، فبالتالي هل هذا العامل الذي التحق بهذه المهنة هل كان سابقا يعاني من مرض مهني؟ هل ممكن هذا العمل الذي يوارث ويعتبر من
أصلا كيف هذا العامل يتم الحصول على شهادة قبول في العمل طالما أنه يجري يعني فحص طبي كامل له ومن ثم تحدث الموافقة؟ يعني طالما أنه خالي من الأمراض تماما إذن يسمح له بأن يعمل في هذه المهنة، إن كان يحمل أي نوع من الأمراض فلا يقبل.
صحيح.
وبالتالي كيف تتحدث أستاذ أحمد أنه يعني من الممكن أن يكون حمل هذا المرض قبل العمل؟
نعم، عندما يتم إجراء الفحص الطبي لجميع العاملين فيتبين كل عامل على حدة ما هو وضعه الصحي، وبالتالي بيقدر يحصل على شهادة خلو بالأمراض التي بناء عليها بيقدر يباشر عمل وفق القانون. ولكن يوجد في بعض الشركات عدد من العمال لم يجرى لهم الفحص الطبي الابتدائي، وبناء عليه تم رفض عدة حالات وتم توجيه محاضر ضبط ميدانية وتحويلها للنيابة العامة لإجراء الفحص القانوني، هذا من ناحية. وحتى الشركات التي لم تلتزم بإشرافات الصحة والسلامة المهنية يوجد لها تقييم، فبالتالي خلال 4 شهور سينتهي العقد المبرم مؤخرا في هذا العقار، وبالتالي لا نسمح لهذه الشركات باستئناف عملها من جديد في أي مراقصة أخرى في مجال السلامة والصحة المهنية. ناهيك عن أن وزارة الصحة يوجد تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة عاملي النظافة. نحن في المؤسسة الحكومية نعمل بكل جد واجتهاد في هذا.
نعم، ابقى معنا أستاذ أحمد.
وأنا اليوم لو أنا بتدرس 10 سنوات بالطريقة هذه حنسمع عندي طاقم كبير، رغم أنه أكثر من 800 عامل يعمل في هذا القطاع موزعين على 13 شركة في قطاع غزة.
ابقى معنا أستاذ أحمد، بالتأكيد سنواصل معك الحديث وأنتقل إلى الأستاذ سامي العمصي في استديو إذاعة صوت الأقصى. إذن أستاذ سامي، استمعت للأستاذ أحمد يعني يقول أنه يفترض يجب لابد من الأجدر. الحقيقة أنه كلام جميل ولكن واقع سيء وواقع صعب، وهذا ما رصد التحقيق الصحفي. كيف تعلق على ذلك؟
هذا بقول يعني الأستاذ أحمد، يعني دعك من القوانين والمثاليات، خلينا على أرض الواقع يا أستاذ أحمد. على أرض الواقع، من الذي عقد هذه المناقصة؟ هي وزارة الصحة. لماذا لا يتم إجراء الفحوصات حتى ما نقول هذا العامل جاب شهادة مزيف ولا كان قبل ولا بعد؟ لماذا لا يتم إجراء الفحوصات تحت إشراف وزارة الصحة؟ شو دور وزارة الصحة؟ لماذا لا تشرف بنفسها على هذه الفحوصات يا أستاذ أحمد؟ ليش احنا بدنا نقول القانون قال القانون مادة 5 مادة 10 مادة 15 وعلى ارض الواقع ما في تطبيق لهذه القوانين يا استاذ الكريم؟ يعني لماذا لا بعدين موضوع انه سحب اللي هو المناقصة من او انهاء عقد الشركات يا استاذ احمد من 10 سنوات ووزارة الصحة والمسؤولين يعلمون بالمخالفات، المخالفات موجودة سواء في بيقبض العامل 600 شيكل ومضيعة 700 شيكل واحنا بلغنا وزارة الصحة، سواء بالمخالفات الشركات بشكل عام، ولم تسحب أي ترخيص أي شركة يا أستاذ أحمد على أرض الواقع. عندما نتحدث عن مثل هذه الأمور لابد أن يكون لمن وقع هذه المناقصة دور، ودور رقابي على هذه الشركات. من يعاقب؟ من المسؤول عن معاقبة هذه الشركات؟ هي الجهة التي عقدت المناقصة مع هذه الشركات. لذلك أقول أن وزارة الصحة عليها، لا نبرئ الشركات مدانة، ولكن يبقى الدور الرقابي لوزارة الصحة، يبقى الدور الرئيس في هذا الموضوع. وزارة العمل تفتش، النقابات تفتش، العمال يشتكون، ولكن يبقى الدور الرئيس لوزارة الصحة لتقوم بمسؤولياتها بشكل كامل وبشكل مسؤول عن هؤلاء وعن تطبيق هذه بنود هذه المناقصة التي وقعت مع الشركات.
طيب أستاذ أحمد، أعود لك مرة أخرى. يعني يقول أحد مدراء شركات النظافة: لم تسجل حالة مرضية لدينا منذ إنشاء الشركة، وأرفض تشغيل أي عامل يعاني المرض، والمسؤول عن متابعة الأمن والأمان لعمال النظافة هي لجنة مكافحة العدوى وتطوير الجودة. هذه اللجنة لمن تتبع؟
طبعا تتبع لوزارة الصحة. نعم، أنا أؤكد هنا، خلال عام 2016 و2017 بناء على الإحصائيات والتقارير السنوية لدينا في وزارة العمل، نعم لم تسجل أو تسجل حالة واحدة مصابة بمرض مهني، وهذا يدل على شيء، يدل أنه في تخوف من العاملين لمصدر رزقهم والانتهاك الواضح لهذه الطبقة المهمشة. ونحن هنا نؤكد لجميع الحالات التي تم وردها في التقرير السابق أن يتوجهوا لوزارة العمل لإجراء ما يلزم وتحويلهم للكوميسيون الطبي وإجراء الفحوصات أيضا لهم، وبالتالي عمل احتساب وفق القانون وإلزام الشركات بدفع هذه المستحقات. هذا من ناحية. وهنا أيضا نؤكد على جميع العاملين الذين تعرضوا لإصابات العمل خلال السنوات السابقة، رغم أن قانون العمل الفلسطيني بعد سنتين من إصابة يفقد المصاب حقه في مطالبة بالتعويض هو إصابة العمل، ولكن يعني لأؤكد على جميع الإخوة أن يتوجهوا كلا حسب محافظته لدوائر التفتيش للمتابعة معهم أولا بأول. ونحن بهذا الصدد أيضا سنقوم خلال الأيام القليلة القادمة بشن حملة تفتيشية جديدة لمعرفة ما مدى التزامهم بناء على الزيارة السابقة ومحاضر الضبط التي تم هو توجيهها لهم لأصحاب العمل. نعم.
طيب، في مقابلة أخرى أيضا أجرتها الصحفية مع صاحب إحدى الشركات التي تعمل في إحدى مستشفيات القطاع وتحفظت على ذكر اسمها عند الحديث معه، هكذا تقول معدة التحقيق الصحفي: بدل الوهلة الأولى ممتعضا وراح ينفي أي حالة أصيب بالمرض بعدما التحقت بالعمل لدي، رغم حصولنا على معلومة بأن هناك شخص مريض ولا يقوى على تحمل رائحة المنظفات، يعمل لدى الشركة منذ سنوات أصيب بمرض رئوي آخر ويخشى التصريح بذلك كي لا يفقد عمله. أستاذ سامي، إلى أي درجة تمارس هذه الشركات يعني أسلوب التهديد والوعيد والخوف وما إلى ذلك على هذه الطبقة المطحونة في المجتمع؟ بالتأكيد سأسمع منك الإجابة بعد أن أعود لإسماعيل أبو عمر على ما يبدو أن هناك تطورات في محافظة خان يونس. إسماعيل.
نعم، قبل قليل بلغنا من بعض المصادر داخل مستشفى غزة الأوروبي عن استشهاد أحد الشبان، وهو قد استشهد متأثر بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث المواجهات التي اندلعت في ذكرى يوم العودة والتواجد الكبير الذي كان من قبل المواطنين في مناطق تتماس مع الحدود الشرقية لقطاع غزة. قبل قليل أبلغنا عن استشهاد هذا الشاب، بالتأكيد يعني نواصل أو نتواصل مع المصادر الطبية خاصة وزارة الصحة من أجل التعب.
إذن شكرا جزيلا لك إسماعيل أبو عمر، وانقطع الخط، ولكن المعلومة بالتأكيد وصلت باستشهاد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق، وبالتأكيد سنتابع تبعات هذه القضية في نشراتنا وتغطياتنا اللاحقة. أعود لك مجددا أستاذ سامي العمصي، كنا نتحدث عن سياسة الترهيب والوعيد والخوف التي تمارسها يعني شركات النظافة على العاملين يعني وعلى هذه الطبقة المطحونة، وهنا أذكر يعني بعض القصص التي ركز عليها التحقيق الصحفي، قصة أم شادي التي عملت في هذا القطاع وتعرضت لمرض الكبد الوبائي خلال عملها وتوفيت بعد فترة، وكذلك قصة أم محمود التي أجهضت جراء إصابتها بفيروس من خلال عملها في إحدى مستشفيات قطاع غزة، و هناك حالة يعني ردع لهؤلاء من أن يقوموا برفع دعاوى على الشركات الخاصة. كيف تتابعون هذه القضية؟ وهل لك أن تحدثنا عن طبيعة هذه الشركات من الداخل كيف تعمل؟
أستاذ يوسف، في الحقيقة في بعض الشركات يعني تلتزم إلى حد كبير بالمناقصات وبالشروط، ولكن في بعض الشركات بصراحة أصحاب شركات لا يصلح أن يكونوا يعني عفوا يعني ما بيصلح يكون راعي غنم، مش مسؤول شركة عن بشر. في بعض أصحاب الشركات سيئين جدا إلى أبعد ما تتصور، يعني تصور صاحب شركة بمض العامل على 700 شيكل وبيديله 600 وبيديله 500، هذا رجل يؤتمن؟ هذا إذا كان بياخد راتب العامل من الوزارة وما بيديله إياه، بيديله جزء منه ومضيه، هذا رجل يؤتمن؟ يعني بصراحة بيستغلوا الظرف داخل قطاع غزة، بيعرفوا أنه نسبة البطالة حوالي 50%، نسبة الفقر عالية جدا، بيستغلوا أوضاع العمال. يعني في بعض الشركات مفروض ثلاث دوريات في الثلاث نبطشيات، في بيشغلوا 12 ساعة، بيستغل ضعف العامل، بيعرف أنه العامل لو اشتكى حيطرد، فبيستغل هذا الوضع وبيظلم العامل، لا بيدي أجرته ولا يعني كان يعني لو بدنا نتحدث بشكل قانوني انه مفروض ضربات العمال تتوجه ضد الشركات مش ضد الحكومة، ولكن احنا للظروف الاستثنائية اللي بمر فيها قطاع غزة كانت هذه الضربات ضد الوزارة، ضد وزارة الصحة، ضد وزارة المالية، ضد الحكومة. الحقيقة في بعض اصحاب الشركات، ولا نقول الجميع، بعض اصحاب الشركات ظلم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويستغل العامل أسوأ استغلال. يعني
ووزارة العمل على مرأة ومسمع من كل يعني هذا الذي يمارس ضد يعني العمال.
أستاذ يوسف، يعني خلينا نحكي بواقعية، إحنا ما بدنا نتهم أحد، ولكن يعني الكل مقصر. إذا تحدثنا في هذا الموضوع لا نبرئ أحد، الكل مقصر، النقابات مقصر، حتى ما أحد يقول نحن مقصرون، وزارة العمل مقصر، وزارة الصحة مقصرة، الكل مقصر في الرقابة. لكن يعني بصراحة العامل برضو عليه بيقع جزء من المسؤولية. أنا اليوم يعني كثير من الشكاوى تأتينا إلى النقابة إنه إحنا مظلومين. طب أنا ما بقدر أنا أروح أشتكي، بنتوجه بنبعث مندوب لصاحب الشركة بنقول له في عندك ظلم، طب هات يا عمي مين، ولا يجرؤ العامل إنه يتحدث أمام صاحب العمل، لا يجرؤ، لأنه بيعرف أنه ممكن يفصل، ممكن يطرد من عمله. الحقيقة يعني الكل يتحمل مسؤولية، هذه المسؤولية مسؤولية ظلم عمال النظافة والبيئة التي يعملون بها، البيئة الغير صحية، البيئة الغير مناسبة أصلا لهذا العمل. ولكن كما قلت في النهاية يعني أنا مصر على هذا الموضوع، أنه من عقد هذه الاتفاقية هو عليه المسؤولية الكبرى لمتابعة تطبيق هذه البنود كما يجب. نقطة أخرى أستاذ يوسف، عند توقيع الاتفاقية من المفروض إنه وزارة الصحة يعني حتى من المتعارف عليه عند توقيع بنود الاتفاقيات أو اتفاقيات إنه الوزارة أو الجهة التي ستدفع غير ملزمة بأقل راتب. للأسف وزارة الصحة بتتبع أقل سعر موجود، أقل مبلغ موجود، ما بتتبع الجودة. في بعض الشركات مفروض تطرد من هذا المجال، لا تعمل، ولكنها تتقدم بسعر أقل، فوزارة الصحة بتتعاقد معها وهي بتعلم. أقول لك أخي الكريم، وإحنا على الهواء أستاذ يوسف، رفعنا شكاوي لوزارة الصحة إنه في الشركات بالاسم، وأنا لا أريد أن أذكر الشخص اللي أنا بعثت له الكتاب أنه في بعض الشركات بتمضي العامل على مبلغ وبتدي له مبلغ آخر، وبعثت لهم وتحملت المسؤولية وبعثت الأسماء لوزارة الصحة، وللأسف لم يتخذ ضدهم أي قرار ضد أصحاب هذه الشركات وبقيت الأمور كما هي. أقول وأؤكد أن وزارة الصحة عليها المسؤولية الكبرى.
أعود لك مجددا أستاذ أحمد، يعني بالتأكيد استمعت لسيد سامي العمصي، وأزيد لك من التحقيق الصحفي حيث أكد عاملون في أحاديث مختلفة، فمنهم من لديه مرض وزاد حينما تعامل مع مواد التنظيف الكيماوية، وآخرون أصيبوا بأمراض مزمنة ظهرت عليهم بعد العمل بسنوات لكنهم يتكتمون على ذلك أمام الجهات المختصة، بينما بعض الشركات تدرك ذلك لكن بسبب سنوات الخبرة التي لدى العامل أو العاملة يجعلونهم يواصلون العمل دون تعويض مالي. حسب متابعتك لكثير من هذه القضايا، كيف يمكن تشجيع هؤلاء على رفع دعاوى وأخذ حقوقهم وحفظ عدم فصلهم من أعمالهم؟
يعني اليوم وصل عمالنا في قطاع النظافة إلى مستوى أفضل ما كان عليه خلال العشر سنوات السابقة. نعم يوجد ثقافة، ولكن هذه الثقافة تتفاوت من العاملين لبعضهم البعض. ولكن برضو أطالب أخونا أبو أسامة العمصري رئيس الاتحاد العام لحركة عمال فلسطين أن الشركة التي قدمت لهذا الاتحاد أن يتم إرسالها لنا في وزارة العمل، لأن نحن كوزارة عمل وإدارة عمل التفتيش جهة رقابية التي شرع القانون العمل الفلسطيني وأعطى صفة التقضية القضائية لجميع موظفين وكوادر الإدارة عمل التفتيش وعملية العمل ليقوموا على الفور للوقوف على ملابسات. إذا كان العامل يتجه إلى أحد المؤسسات الحقوقية أو بعض الاتحادات أو بعض المعاهد الخاصة بموضوع العمال وموضوع السلام والصحة المهنية، نحن أيضا نؤكد عبر إذاعة الأقصى أن يتوجهوا إلى وزارة العمل عفوا في كل حسب محافظته حتى نكون واقفين على المجريات. هذا من جهة. أيضا أصحاب العمل يعوا جيدا قانون العمل ويعرفوا ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ولكن يتوحدوا من هذه الواجبات. ونحن نذكرنا في وزارة العمل، ونحن أيضا ليس يعني سيف مسلط، ولكن نريد تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بالإضافة وصولا إلى توفير بيئة عمل مناسبة تضمن الحقوق.
على ذكر بيئة العمل أستاذ أحمد، يعني ينص قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2003 المتعلق بنظام الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل على توفير أماكن خاصة للعمال لتناول الطعام وتبديل الملابس وحفظها في دواليب وأدراج خاصة حتى لا تنتقل الفيروسات والبكتيريا إلى أجسام العاملين في المجتمع المحيط بهم. ويقول التحقيق الصحفي رصدت عدسة الرسالة أحد الأماكن التي يقوم فيها العمال باستبدال ملابسهم، إذ كان عبارة عن مخزن قديم يدخله العامل حتى يصل البدروم، وهو قريب من أشد الأقسام خطورة وهو الكبد الوبائي في مجمع الشفاء الطبي. يعني وين المتابعة؟ وين المراقبة؟ وين محاسبة وزارة العمل؟ لا. هذا إشي ظاهر ومكشوف ومعروم، يعني مش محتاج إنه مثلا العامل يقوم بتقديم شكوى وما إلى ذلك، مبين.
أخي العزيز، أنا تكلمت في البداية، تم إرسال الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للإخوة في وزارة الصحة.
من وقتش أرسلتوها؟ من وقتش؟
حتى يتم تمش هذه الاشتراطات وفقا للعطاءات الموجودة وتكون، يعني أنا نتكلم بكل وضوح عفوا، نحن لحتى هذه اللحظة في وزارة العمل فيما يخص لجنة العطاءات والترسية لسنا يعني عضو رئيس في هذا الملف، ولكن يتوجب علينا وفق القانون، وتكلمنا في البداية تم توجيه محاضر ضبط، وعندما نتحدث عن محاضر ضبط إذا الشركات لم تلتزم بهذه الشروط التي ذكرتها، إذا كان أماكن لتناول الطعام، إذا كان من غسيل الملابس، إذا كان من فحوصات طبية، إذا كان من كل ما يتعلق من هذه الاشتراطات، حتى ملابس ومعدات القوية الشخصية، حتى الفحص الطب الدوري، كل ما يتعلق في هذا الموضوع نحن صدرناه للإخوة وزارة الصحة حتى نكون عضو في لجنة وبناء عليه نقرر من الشركة التي تستند عملها أبناء. ولكن نحن في هذه اللحظة رغم أننا ليس عضو ولكن وفق القانون نتابع هذا الملف ويوجد العديد من الانتهاكات وتم وتم هو توجيه أو التعامل بالإجراءات القانونية وتوجيه للنيابة العامة وتم إرسال برضو للإخوة في وزارة الصحة تقرير مفصل عن اللي هو الانتهاكات الموجودة حتى يتم دراستها وأخذها بعين الاعتبار. وسابقا قبل سنة أو سنتين تم إعفاء بعض الشركات وهي أعراض عملها وتم استبدالها رغم أنها موقعة المناقصات. وأكرر هنا على جميع المؤسسات التي يعني تستقبل هذه الشكاوي إذا كان في عزوف العامل وخوفه إذا كانت فيها رسمية كوزارة العمل رغم إحنا مرارا وتكرارا يعني في جميع الندوات والبروشورات وعلى الإعلام نذكر الإخوة العاملين بأن له حقوق وعليه واجبات. نعم. وهذه المهنة يعني للأسف
الشديد. طيب دعني في آخر دقيقة أنتظر إلى الأستاذ سامي العمصي يعني في آخر دقيقة. إذن يقول الأستاذ أحمد تم إرسال ولهذه اللحظة ونحن بانتظار، إلى متى سننتظر؟
والله أنا بأكد للأستاذ أحمد يعني الواقع بعيد عن كل المثاليات اللي بنتحدث فيها، بعيد عن القوانين، الواقع مرير يا أستاذ أحمد. الواقع يعني أنت بتتحدث أنه في مراكز شكاوي موجودة، الموضوع لا يحتمل أن يذهب العامل إلى مراكز الشكاوي، لابد أن يذهب الجميع كل الجهات المعنية إلى أماكن الاختصاص، إلى هذه المستشفيات، إلى مراكز الرعاية الأولية، لنقف على هذه المخالفات ونتحمل جميعا هذه المسؤولية. أستاذ أحمد لابد أن نعترف أننا جميعا مقصرون ونتحمل مسؤولياتنا تجاه هؤلاء، ولنذهب جميعا إلى هذه المراكز لإنهاء هذه الأزمة أو التخفيف من هذه الأزمة. أن نبقى أن نتحدث في المثاليات وفي القوانين وذهبنا وأرسلنا وانتظرنا، هذا الأمر لن يحل بهذه الطريقة إذا بقينا على هذا الحال.
شكرا جزيلا لك السيد سامي العمصي رئيس اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأشكر أيضا على الخط الهاتفي الأستاذ أحمد المدهون رئيس الصحة المهنية في دائرة السلامة في وزارة العمل، وأشكر معدة التحقيق الصحفي مها شهوان، وقد ناقشنا في هذه الحلقة هذا التحقيق بعنوان عمال النظافة بالمستشفيات بيئة ملوثة وحقوق مسلوبة. وأذكر أن الحلقة القادمة ستكون إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 10 مساء. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، من الإخراج على الهواء مباشرة رامي العمصي، عدلنا هذه الحلقة محمد السيد، وصاحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم.